تفضل احمد.
اريد رايدر رايدر.
نعم جزاك الله خير.
اتناوله مفطرا.
اي نعم تناوله وكل وانت نعم. متمتع بالاكل الذي ستاكله.
لا تنسى الله. الحمد لله.
المهم انت الان داخليا مرتاح ام لا؟
سيدي كيف ارتاح سيدي؟ والله العظيم سيدي حديثا واحد يعني نحن في نعم والله.
نعم.
سادة الدروس هذه نعم والله.
نعم ورب.
ومع
نعم.
الحديث ومع الكتاب يعني كيف يتعب؟
إذا من كان مع الله كيف يتعب؟ هو هذا. خلي الدنيا كلها تتكالب عليك. بس أنت تأوي إلى ربي. قل ربي أنت معي وانتهى الأمر. هذا انتهى الأمر. من كان مع الله الدنيا بأسرها عنده لا تمر حتى مرور الفراشة أمام عيني. بحال من الأحوال. لكن صدقا يكون مع الله. كن مع الله. دع كل أحد وكن مع الله. تفضل.
الله
يستعملنا. يا رب يستعملنا. تفضل تفضل أبا عبد الله.
سيدنا ممكن نطلع من فائدة من الحديث السابق هذا نطلع أن الحق يكون مع الأتقى من العلماء عند عدم وجود النص.
والله يعني بعض العلماء قال بذلك لكن ليس هذا على دأبه. طب تفضل يا أحمد. إذهب إلى هناك. رضي الله عنك محمود. تفضل أستاذ.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شفاهنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. اللهم
اعطنا. معلش انا اسف ابو الوليد عايز يتكلم. ما تفضل يا ابو الوليد. تفضل.
نعم.
تفضل يا ابو الوليد. بس سريعا لانه ما فيش وقت انا اردت يكون في وقت للدعاء. تفضل يا ابو الوليد. ابو الوليد. احمد اقرا.
نعم لقال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى
عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الوليد رهن الشرطة.
الله يحفظك سيدنا. الله يحفظك دايما سيدنا. بس سؤال إن واحد عايز يطلع شعر في راسه هو أصلع فبيعملوا إيه؟ بياخد الدم منه حوالي 30 ملي
ماشي.
وبعدين بيفصله بيخلي البلازما لوحده والتاني لوحده بياخد البلازما يحقنها في راسه. هل يفطر ولا لا؟
لا ما يفطرش.
جزاك الله خير
سيدي. جزاك الله الوليد. احسن الله اليك. تفضل شيخ.
لا
قال الامام رحمه الله تعالى عليه والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء.
نعم.
قال ما وصل عمدا الى الجوف او الراس.
لحظه. قال ما وصل عمدا الى الجوف والراس. هنا الجوف والباطن في هذا الباب. يعني الاصل في ذلك انه الافطار يكون بيدخل عيني سواء مغذيه او غير مغذيه وهذه لا تخرج الحصات. يعني لو ابتلع حصات افطر. حتى العلماء مثلوه انه لو ربط خيطا في اسنانه فنزلت الى حلقه افطر بذلك. امور بقى تخيلات فقهيه عجيبه في هذا الباب. لكن عامه القاعده الكليه في هذا الباب او التصور الكلي لهذا الباب هو ادخال عين من الظاهر الى الجوف الى الباطن. ادخال عين من الظاهر الى 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 الباطن. والجوف هو البطن. وهم قالوا الدماغ ايضا جوف في ذلك. ولذلك هم قالوا اذا كان الراس والحقنه هذه تفطر. وبعضهم قال لو السكين في قصبه الرجل لا تفطر لكن لو في البطن تفطر. وانه يقول ولو استاجر رجلا يطعنه في بطنه فقد افطر. امور بقى عجب من العجب. لذلك هم يقولون بانه يعني حتى اصلا مساله الاستنجاء وغير ذلك اي شيء يدخل في جوف يبطل الصوم به. وهذا فيه نظر كبير جدا. ما انزل الله به من سلطان ولا يقال قياس ولا غير قياس. اي قياس هذا؟ هذه مشقه على الامه وتضييع للتيسير في الامه. يعني لو عنده سلاكه هكذا شوف وش يقول فعل ذلك يفطر. ادخلها هكذا يدخل سلاكه في الوزن. اي انا الافطار الذي افطره؟ والله جل في علاه يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته ولاجل. رجل وضع طعامه وشرابه وشهوته ولاجل لا في علاه. والسلكة في الأذن تقول له أفطر. أين الطعام والشراب والجماع هنا في هذا الباب؟ هذا كله قياس بعيد فيه فوارق كثيرة والفوارق واضح للقياس. فالحقيقة إذا أدخلت الطعام والشراب من منفذ صحيح إلى الجوف هذا يفطر به. لذلك الإنسان وش قال؟ قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن إيش؟ صائما. لأنه إذا بالغ الماء سينزل للحلق. ده بقى منفذ أصيل. يبقى قطرة الأنف لو نزل في الحلق يفطر بها. بخاخ الصدر من الفم إذا نزل الرذاذ إلى الحلق أفطر الصائم في هذا الباب. الأذن ليست منفذا صريحا إلى الحلق، العين ليست منفذا صريحا، يبقى قاتلة الأذن الكحل في العين، لا حتى لو وجد الطعم في الحلق لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم. لكن هم بالغوا جدا في مسألة الجوف كما قلت، حتى أنهم مفترضوا في فرضيات فقهية لا أريد أن أبينها، لكن عجيبة جدا هذا الباب، عجيب جدا. المبالغة في سد الذريعة أبا الوليد معناها مشقة على الأمة، والدين ولا دين من يسر، ليس فيه ثمة مشقة بحال من أحوال في هذا الباب. لكنهم يقولون كل حقنة تفطر، ليش أنا دخلت الجوف؟ والصحيح أنه لا تفطر أي حقنة إلا حقن الفيتامين. يقول لما؟ ما هو ده لم يدخل من الفم والأنف، لما جعلته أنت الآن؟ قلت أن هذا نزل نعم. متى رجب؟ اتصل بي الآن حتى أرد عليك لو أردت، لو أردت الآن تتصل بي أرد عليك تحت أمرك. فالمسألة ليست مسألة دخول الجوف، المسألة أنها لو كانت مغذية نزلت منزلة الطعام والشراب، فلما نزلت منزلة الطعام والشراب أخذت حكمه، وإلا كل إبرة كل حقنة ليست مغذية لا تفطر، وليس الأمر على الجوف كما بينا. نعم نعم علي، لو في عندك شيء بس سريعا لان الوقت مش معانا. تفضل علي، تفضل 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 يا علي، الوقت لسه معنا، خلي بالك. ماشي تفضل يا احمد.
قال رحمه الله: والحقنة من احدى السبيلين.
والحقنة من احدى السبيلين كما قلنا الاصل فيها انها جوف، فلذلك قالوا تفطر، ونحن نخالف بذلك ونقول ليس ثم الدليل على هذا، ما في ولا دليل على ذلك، إلا إذا كانت مغذية كما قلنا هذا نزل من زيت الطعام فقط، بعد ذلك لا يفطر. فالحقن الشرجية أو التحاميل وغير ذلك كل ذلك لا يفطر، ما أنزل الله بذلك من سلطان.
شيخان السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل علي. طب اللي هي المقويات سيدنا تفطر؟
المقويات تفطر لان نزل من زيت الطعام كالكلجوز وغيره.
رضي الله عنك.
رضي الله عنك علي، احسن الله عليك. تفضل احمد.
نعم. قال: والقيء عامدا.
قال: والقيء عامدا، يعني هنا هو الذي استقاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن تقيأ فعليه القضاء. الذي يتقيأ هو الذي يعني يرد الطعام من حلقه ويرجع مرة ثانية، لابد أن يكون كذلك. فالذي هو الذي أعمل القيء أجلكم الله، والذي تقيأ يفطر بذلك، ولذلك النبي قال: من زرعه القيء فليتم صوم لا قضاء عليه، من زرعه القيء فليتم صوم، قال لا قضاء عليه. وفقه مسألة القيء أنه يرجع الماء الطعام أو شرب من المعدة، لابد عندما يخرج لابد يبقى بقايا وهو يزدردها. نعم. فمن تقيا فقد أفطر، ومن ضرعه القيء فلا شيء عليه. تفضل.
قال: والوطء في الفرج.
قوله: والوطء في الفرج، طبعا هنا الوطء في الفرج الجماع، لذلك قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وين وجد دلالة من هذه الآية؟ أن الوطء في الفرج يعني يفطر. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لبس لكم وأنتم لبس لهم. طب طالما تسرعت يبقى تأتي بها كلية على كمالها. ها،
أحل لكم ليلة الطعام الرفث إلى نسائكم،
ليلة الصيام لا ليست ماشي، ليلة الصيام تفضل. لا،
إذا لا يحل لكم نهار الصيام الرفث إلى نسائكم.
ثم ما وصلت شيء، ثم إذا قلت لك ما تتسرع، لكن إجابتك صحيحة طبعا، لكن ما وصلت شيء.
والرفث لا يكون رفثا إلا بالوطء الصحيح، وطء في محل صحيح اللي هو الفرج عزك الله.
يا سلام يا حبيبي، يا سلام على الفهلوة الوردانية، وش فيها هذه؟ وبعدين وما الحكم؟ رأيتم؟ ماشي لك بتحت أمر. آه يا أحمد آه ها، حتى قطر ندى مش قال، ما قالوا إلا ما قلتم، قال مفهوم الغاية ما بعد حكمه مخالف لما قبله. طيب وبعدين؟ طبعا نترجم بقى، ماشي أحل لكم يبقى إذن حرم عليكم، وبعدين؟
نعم، وإذا يعني كونه محرما
سأموت منك يا أحمد، لو ما لو أنت أمامي الآن لعرفت كيف أجعلك تمشي على النجفة هكذا وتنتقل من نجفة لنجفة.
لا تصبر يا سيدي، بدل عنك
هم جعلته ورداني الفهلوة عنده صارت كبيرة. أقول هنا الآن أحل لكم إذا حرم عليكم الرفث في نهار رمضان، صحيح ولا لا؟ ما دام قد حرم، إما نقول الحرمة تؤثر على الحكم والإثم، أو تبقي الإثم، أو تبقي الإثم دون الحكم. ونقول هنا تطبيق القاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، أين أنتم منها؟ فهنا نطبق القاعدة مطلق لا يقتل الفساد. لا أتينا بإيش؟ هقول أتينا بإيش؟ أتينا بالحرمة. قلنا إذن الرفث إلى النساء في النار حرام، صح؟ بقي لنا أن نأتي بوجهها نقول وبتطبيق القاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، يبقى إذن الفساد معناه بطلان الصوم. إذن وأيضا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم احترقت، قال ما احرقك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فجعل له الحد لما قال له ذلك. إذن الوطئ في الفرج يبطل الصوم، الوطئ في الفرج من بطلات الصوم. كذلك الإنزال، يعني إنزال من غير وطئ، نعم إنزال من غير. إذا كان الوطئ يبطل، فالإنزال من باب أولى يبطل. فين بقى الأولوية هنا فهلوة؟ أين الأولوية هنا؟ رضاك يا علي، الله يثبت معك على الحق. نعم أستاذي،
لأن غاية الوطء الإنزال سيدنا.
نعم، غاية الوطء الإنزال، ده صحيح. فإذا قلنا بالوطء دون الإنزال يبطل الصوم، فلأن يبطل بالإنزال من باب أولى، وهو نازل تحت نص قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته، شواء إنزال المني. فهنا لها أحوال، أنه إذا باشر أو قبل أو ضم فأنزل بطل صيامه وليس عليه الكفارة لأنه لم يلج، أو نظر فتدبر فتفكر فأنزل، هذا ليس عليه شيء بل يتم صومه، لأن مجرد الفكر والنظر لا يكون إبطالا للصوم. فالمباشرة قيد يخرج الذي أنزل بالفكر أو بالاحتلام. فإذا أنزل بعمق الفكر أو بالاحتلام لا يبطل صومه بل يبقى صومه على ما هو عليه. أما إذا داعب ولطف وأمزى فلا شيء عليه. تفضل
سيدنا، والوطء خطأ في الفرج يعني.
لا الوطء لو أخطأ وطئا أو ناسيا، وطئ ناسيا، صحيح عن شفاعي عن غيرهم أنه يعمل بحديث رفع عن أمات الخطأ ونسيانه واستقروا عليه. أحمد أسرع لأن خلاص الوقت عندي أزف.
قال والحيض
هنا معنى الحيض والنفاس، الحيض والنفاس أصلا مانع من موانع الصوم، الحيض والنفاس مانع من موانع الصوم، لذلك قال علمونا الإجماع انعقد على أن الصائم لا تصوم، على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولذلك قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فالحيض والنفاس مانع من موانع الصوم. ولو كانت صائمة وقبيل سقوط حاجب الشمس حاضت عليها قضاء هذا اليوم. ولو طرأ الجنون أو الردة على إنسان عفان الله وإياكم في صومه فصومه أيضا يبطل، لأنه بالردة خرج عن أهلية العبادة، وبالجنون هو أيضا غير مكلف فتبطل يبطل الصيام في هذا. أما لو 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 طرأ إغماء إن استغرق الإجماع جميع النهار فلا صح صومه. وطبعا الحق أننا نقول لو قلنا ذهب عن الوعي فلا يطالب بالقضاء لأنه غير مكلف. أما إذا أفاق لحظة من النهار فصيامه يكون صحيح. ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ قيل لك الإغماء، وهذا ضعيف. والصحيح أنه لا يضر، لأن بقاء الأهلية أنت لو أقصت يستيقظ، لو شراء لو 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 لو, لو زجشت أزجرت أنزجر، هذا فرق بينه وبين الإغماء. فالنوم لو نام طيلة النهار فصيامه صحيح وليس فيه ثمة شيء. وباتفاق لو نام طيلة النهار إلا لحظة فإنه بذلك يكون صائما. إذن نقول بأنه النائم صومه صحيح، المغمى عليه غير مكلف في هذا الباب، ومن طرأ عليه الإغماء أو الردة أو الجنون فإن صومه لا يصح. يبقى لنا مستحبات الصوم يكون في الدرس القادم إن شاء الله. نعم فيها تلتهب عليها جدا لكني الحمد لله أقاومها. أحسن الله عليكم. الأسئلة نجعل الأسئلة في حبيبي يا مسلم، جزاك الله خير، نجعل الأسئلة في الليل إن شاء الله. جيد. إن أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير، ثبتنا أنا لو أحسن قبلها. اللهم إنا نسألك إيمان لا يرتد وعمل لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمان لا يرتد وعمل لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمان لا يرتد وعمل لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين ونفس هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.